الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تفند الاتهامات الأمريكية وتؤكد أن إيران لطالما عملت على توفير أمن الملاحة البحرية. الجهاد الإسلامي تتوعد الاحتلال بالرد في عمق الكيان إذا قام بأي جريمة اغتيال ضد الفلسطينيين. مصادر عبرية تقول إن إسرائيل لم تنجح في ترميم قوة الرد أمام المقاومة في قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الإدارة الأمريكية تعمل على تهديد أمن الملاحة والتجارة الرسمية والدولية وتوجه الاتهام إلى إيران. وردا على تصريحات لمسؤول أمريكي بشأن أمن الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، أكد كنعاني أن المزاعم والاتهامات المتكررة للسلطات الأمريكية ضد إيران فيما يتعلق بسلامة الملاحة مرفوضة ولا أساس لها. وأشار إلى أن إيران هي الدولة الأكثر فعالية في توفير الأمن البحري في الخليج الفارسي والمياه الإقليمية والدولية، وهي ضمنت دائما المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. تمكنت استخبارات قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران من تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي والقبض على عنصرها الرئيسي. وكان العنصر الرئيسي للخلية الإرهابية يخضع لمراقبة الاستخبارات منذ 5 أعوام، حيث مارس نشاطات في بعض المحافظات بينها طهران لتجنيد عناصر متطرفة إلى صفوف هذه الزمرة. وقام تنظيم داعش الإرهابي العام الماضي بتنفيذ عملية إرهابية في أحد المراقد المقدسة جنوب إيران أسفرت عن استشهاد 13 شخصا وإصابة 20 آخرين. أكد القيادي بالجهاد الإسلامي داود الشاب أن أي جريمة اغتيال يقترفها العدو سيتم الرد عليها بالعمق الإسرائيلي مباشرة ودون تردد. وقال شاب أن سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية جاهزة ومتاهبة في أي وقت للدخول في مواجهة جديدة مع الاحتلال حال استدعى الأمر ذلك، مؤكدا أن تهديدات العدو الصهيوني باغتيال قادة المقاومة لا تخف الشعب الفلسطيني. وأوضح شاب أن فصائل المقاومة ماضية في كفاحها، وما شاهده العدو خلال معركة ثأر الأحرار هو جزء من خيارات المقاومة التي لديها أدوات أخرى لم تستخدمها في المواجهة الماضية. قالت صحيفة يديعو تحرنوت العبرية إن إسرائيل لم تنجح في ترميم قوة الردع أمام المقاومة في قطاع غزة، وهي آخذة بالتأكل رغم المعركة الأخيرة التي اغتالت خلالها 6 من قادة سرايا القدس. وذكرت الصحيفة أن الردع أمام غزة يعتمد على فرضية قوة الضربات، مؤكدة أن الضربات التي يتلقاها سكان غزة لا تسهم في تعزيز قوة الردع. ورأت أن مزيدا من الدماء والقتل يسهم في تحريك موجة من الغضب والكراهية، وهذه العوامل تؤدي إلى تراجع مستويات الخوف وزيادة الدفاعية للقتال والرغبة بالانتقام. أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، واعتقل 4 آخرون خلال اقتحام منزلا في محيط مخيم جنين شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين من سرايا القدس. وأفادت مصادر محلية بأن المقاومين أغلقوا مداخل المخيم بعد دوي صفيرات الإنذار لعرقلة وصول التعزيزات الإسرائيلية إلى المنزل المحاصر. على صعيد آخر، أصيب فلسطيني واعتقل 6 آخرون وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقب الجبر بأريحة ومحاصرة أحد المنازل. اتهم الجيش السوداني وقوات الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال في انتهاك لحرمة البعثات الدولية. وقال الجيش في بيان أن الميليشيا المتمردة ما زالت توصل مسلكها الإرهابي في انتهاك القوانين والأعراف الدولية بما فيها الاعتداء على مقرات البعثات الدبلوماسية بالعاصمة الخرطوم وإتلاف المستندات وسرقة الأثاث والسيارات الدبلوماسية. وتسببت المعارك الدائرة في السودان منذ أواسط نيسان الماضي في مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، ودفعت عشرات آلاف المدنيين إلى النزوح نحو ولايات أخرى أو باتجاه تشاد ومصر، بينما أجلت العديد من الدول رعاياها من السودان. وحول آخر مستجدات الأوضاع في السودان نتابع وإياكم التقرير التالي.
فوضى سياسية واقتصادية يغرق فيها السودان في ظل الأزمة التي يشهدها منذ شهر بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي أدت إلى أكثر من 750 قتيلا وآلاف الجرحى وقرابة مليون نازح ولاجئ. ففي أحدث تطور ميداني، أعلن الجيش السوداني عن اشتباكات حول مستشفى شرق النيل نافيا سقوط ضحايا، بينما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش باستهداف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في الخرطوم، من بينها مستشفى شرق النيل تسبب بسقوط وإصابة العشرات من المواطنين، إلى جانب تدمير جزء كبير من المستشفى حسب الدعم السريع. وتستعر المعارك في إقليم دارفور ومدينتي بحري وأم درمان والخرطوم، حيث تتمركز قوات الدعم السريع وسط أحيائها السكنية، في حين يستخدم الجيش الضربات الجوية والمدفعية لاستهدافها. من جهة أخرى، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باقتحام سفارات وبعثات دبلوماسية منها الأردن والكويت، ودانت الخارجية السودانية الهجوم، الأمر الذي أكدته الخارجية الكويتية في بيان أفادت فيه بتعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في الخرطوم للاقتحام والتخريب، مدينة الهجوم، ومطالبة بتوفير الحماية لسفارتها لدى الخرطوم واحترام البعثات الدبلوماسية طبق القانون الدولي. إنسانيا، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن المرافق الصحية في السودان على وشك الانهيار. وأضافت اللجنة عبر حسابها على تويتر أن مرافق الرعاية الصحية في السودان تعاني منذ أسابيع من نقص الإمدادات والعلاج، مشيرة إلى توقف أكثر من 70% من المستشفيات عن العمل، في الوقت الذي ما زال فيه العديد من السودانيين محاصرين في المستشفيات دون كهرباء أو مياه، ويتم إجلاء مرضى آخرين يحتاجون إلى رعاية طبية. ودعت بعثة الأمم المتحدة اليوناميس لإرسال الأدوية والمواد الإيوائية المكدسة في بورت سودان عبر مطاري الفاشر وجنوب دارفور، وطالب الدول الجوار بفتح حدودها لإسعاف الجرحى، وكذلك دخول المنظمات الأممية لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان الذين كان ثلثهم قبل الحرب يعتمدون على المساعدة الغذائية الدولية وأصبحوا حاليا محرومين منها بعد نهب مخازن المنظمات الإنسانية تعليق العمل في العديد من هذه المنظمات لعملها بعد وفاة 18 من موظفيها في هذه الأحداث.
أعلنت الدفاع الروسي أنها تمكنت من إصابة منظومة باتريوت الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف بصاروخ كينجال فرتس الصوتي. وأفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجارات في كييف فجر اليوم، حيث أعلنت السلطات حالة تأهب جوي في المدينة. على صعيد آخر، سلم البنتاغون 31 دبابة إبرامز إلى ألمانيا لتدريب الجيش الأوكراني، فيما أعلنت باريس استعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين. هذا وذكرت وكالة فرانس بريس أن الرئيس الأوكراني عاد إلى كييف بعد جولة أوروبية تلقى خلالها وعودا بتزويد بلاده بمسيرات هجومية وصواريخ، مبديا تفاؤله بإمكان إمداد كييف بمزيد من الطائرات المقاتلة. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن بيانات جديدة أكدت صحة تحذيرها السابق من احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها اعتبارا من الأول من يونيو. وفي رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس النواب، أكدت يلين أن الخزانة لن تتمكن من تلبية التزامات الحكومة كاملة إذا لم يعمد الكونغرس إلى رفع سقف الدين العام أو تعليقه بحلول مطلع يونيو. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أنه سيلتقي برئيس مجلس النواب اليوم لبحث منع التخلف عن سداد الديون الحكومية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية ونعزيكم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:44. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 5 تماما. عند 5:15 يأتيكم برنامج يحمل عنوان في رحيل صادق آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قبسات من سيرة المصطفى تستمعون لها في الساعة 5:31. عند 5:41 كلامكم نور. كلام الأمير، أمير الكلام، عند 5:51. 6 تماما، ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تأتيكم إعادة للقاء المباشر الصباحي الذي بث بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام في الساعة 6:15. السابعة تماما، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أنفع الأوقات مع مواد برامجنا، وفي أمان الله.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا،
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
Thank you. أبناءنا أصحابنا إن ركوب الدراجات الهوائية يعتبر نشاطاً بدنياً من شأنه أن ينشط جهاز القلب والأوعية الدموية، وكذلك ينشط الرئة والعضلات الكبيرة في الجسم.
نعم يا أصدقائنا، ألا وهي عضلات الساقين، وكذلك ينشط كل العضلات الأخرى في الجسم.
نبدأ معكم أصدقائنا مع أولى الفقرات في البرنامج، وهي فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم يا أصدقائنا، وكما تعودتم، سوف نتابع موضوعا يخص موضوع الحلقة. اليوم نريد أن نتحدث عن فوائد ركوب الدراجات الهوائية.
نعم يا أصدقائنا، إن ركوب الدراجات الهوائية له فوائد عديدة.
ذكرناها لكم قبل قليل، إنها تقوي الجسم وتنشطه وتجعله حيويا.
إذن هيا بنا نستمع إلى قصة اليوم بهذا الخصوص.
الحلوين أصدقائنا، الكل في الغابة يعرف أن دبدوبا حيوان ضخم سمين جدا، لا يستطيع أن يتحرك بسهولة، لذلك فإنه غير قادر حتى على مشاركة باقي حيوانات الغابة في أي مسابقة للجري أو للركض أو أي لعبة رياضية مسلية. ذات يوم قررت حيوانات الغابة إقامة مسابقة في ركوب الدراجات الهوائية.
هيا اقتربوا يا حيوانات الغابة، هيا شاركوا في السباق. هيا اقتربوا يا حيوانات الغابة، هيا شاركوا في السباق.
يجب أن أسأل من ديكو، ما هو هذا السباق؟
سباق؟ أي سباق هذا يا قطور؟
ها؟ لا أعرف، لنقترب من ديكو ونسأله. مرحبا يا ديكو.
مرحبا يا ديكو،
كيف حالك يا ديكو؟
هيا يا حيوانات الغابة، هيا شاركوا في السباق.
ديكو، ديكو، ألا تسمعني؟ كيف حالك يا ديكو؟
ديكو، ديكو، كيف حالك؟
شاركوا في السباق.
ديكو، كيف حالك؟
أرنوب، قرنوب، كيف حالكما؟
ديكو، هل هناك سباق يا ديكو؟
نعم، غدا سيكون هناك سباق بالدراجات الهوائية.
فكرة رائعة، أنا أحب ركوب الدراجات الهوائية.
السباق سيبدأ صباحا عند الساعة الثامنة.
هذا رائع.
ومن سيشارك في هذا السباق يا ديكو؟
كل من يرغب في الاشتراك ويمتلك دراجة هوائية.
حسنا، إذن أنا سوف أشارك في هذا السباق لأنني أريد أن أخفف وزني قليلا.
أنا كذلك.
ركوب الدراجة الهوائية باستمرار سوف يخفف الوزن ويجدد النشاط للجسم.
أنا والحمد لله جسمي ليس سمينا وأتحرك باستمرار، لذلك أعتقد أنني سوف أفوز بالسباق.
إلى اللقاء
يا حيوانات الغابة، هيا شاركوا في السباق. شارك في السباق.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا دبلوم.
سمعت صوتك من بعيد تعلن عن سباق.
نعم يا دبدوب، هناك سباق بالدراجات الهوائية.
وهل يمكن أن أشارك فيه؟
ولم لا يا دبدوب؟
ولكن جسمي سمين كثيرا، وأنا مثلما تعرف قليل الحركة.
السباق مخصص لأمثالك يا دبدوب.
صحيح، ولكن قل لي كيف يديك.
السباق هو للتشجيع على استخدام الدراجة الهوائية، وليس من أجل الفوز فقط، بل للرياضة أيضا وتنشيط الجسم.
هذا جيد، إذا سوف أشارك أنا في السباق.
حسنا يا دبدوب، تحية للسباق.
أعزائنا، وفي الصباح كانت الحيوانات مجتمعة عند نقطة البداية. كل حيوان هو ودراجته الهوائية كانوا على استعداد للانطلاق. وفعلا كان ديكو قد أمسك بصفارة إعلان بدء السباق.
أيتها الحيوانات، بعد قليل سيبدأ سباق الدراجات الهوائية. 1، 2، 3.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، وانطلقت الحيوانات كل بدراجته الهوائية.
سوف أفوز أنا بالسباق. هيا هيا الحقوا بي. هيا، بل أنا الذي سيفوز.
سباق الفوز فيه مشروع لأي متسابق.
المسكين دبدوب، انظروا إليه، لا يزال في المؤخرة. نعم إنه لا يزال يحاول ركوب الدراجة.
أمامك فقط يا قطقوط، ولا تلتفت كثيرا، فربما ستسقط لو لم تشاهد ضربك جيدا.
أنا حتى لو سقطت أستطيع أن أعوض ذلك بقيادة سريعة للدراجة. سوف ألحق بك يا قطقوط، سوف ألحق بك، سوف أتغلب عليك.
بل أنا الذي سوف يفوز عليكما.
انتظروني أرجوكم، لقد ابتعدتم كثيرا.
هيا يا دبلوم، هيا حاول أن تسرع قليلا.
انظروا إلي أصدقاء، إنه يقود بشكل متعدد، يذهب يمينا ومرة يذهب يسارا. لا أعرف كيف فكر أن يشارك في السباق. يا إلهي، لقد سقط قطقوط.
لأنه دائما يسخر من الآخرين ويظن أنه الأسرع.
لقد لحق به دبدوب.
لقد بدأت أشعر بالتعب.
من يصدق أنك قد لحقت بي؟ هيا دبدوب،
أنني سوف أتوقف قليلا يا قطقوط، لقد تعبت بسرعة.
هيا يا دبدوب، هيا لا تتوقف، حاول أن تسرع.
لقد سقط.
لا عليك يا دبدوب، حاول أن تنهض من جديد.
لقد سقط دبدوب.
ماذا؟ دبدوب سقط؟
نعم، يجب مساعدته. هيا للمساعد.
هيا دبدوب، هيا أعطني يدك.
شكرا شكرا يا قطقوط، شكرا على مساعدتك.
كم أنت ثقيل يا دبدوب، كان الله في عون الدراجة.
Thank you.
أعود لكي أساعد دبدوبا أنا أيضا.
الحق معك، يجب أن أعود أنا أيضا لكي أساعده.
هيا يا دبدوب، هيا انهض، أرجوك أرجوك، هيا.
ما الذي حصل يا دبدوب؟
هيا يا دبدوب، هيا أعطني يدك، هيا.
لماذا عدتما؟
في الواقع نحن نريد أن نتسابق في الدراجة الهوائية من أجل الرياضة وليس من أجل الفوز بالجائزة.
نعم هذا صحيح.
نعم.
نعم يا دبدوب، قلنا لك منذ البداية إن السباق ليس للفوز بجائزة، إنما السباق هو لقيادة الدراجة الهوائية وممارسة الرياضة.
أعتقد أن دبدوبا قد بدأ يتعود على ركوب الدراجة، هيا لنتسابق من جديد.
هيا يا قطقوط، هيا بنا جميعا.
هيا بنا، سباق رائع. إنه سباق رائع جدا.
بل أنا
سوف أغلبكم.
أحب ركوب الدراجة.
حذر أن لا تسقط مرة أخرى.
وأنا أيضا.
هيا يا دبدوب، أنا سأبقى بجانبك.
وأنا أيضا سأبقى بجانبك يا دبدوب.
شكرا لكم، شكرا.
هكذا يا أصدقائنا استمر الجميع في التسابق. كان شيئا جميلا جدا بالنسبة إلى دبدوب، لقد وجد متعة كبيرة في قيادة الدراجة الهوائية. وفي آخر السباق لم يكن دبدوب يرغب في ترك الدراجة الهوائية لأنه شعر بسعادة كبيرة وهو بين أصدقائه، خصوصا لما سقط عن دراجته وراح الجميع يهتم بمساعدته.
نعم يا أحبتنا الحلوين، ركوب الدراجة الهوائية فيه فوائد كبيرة جدا، فيه متعة جميلة أيضا. من فوائد ركوب الدراجة يا أصدقاء تنشيط الجسم وتخفيف وزنه وإراحة النفس والتخفيف عنها وترويحها، وأيضا تقوية العلاقات بين الأصدقاء، والأهم من ذلك زيادة المحبة فيما بينهم.
أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
الناس اسمعوا الضعفاء ودعوا العيش بروح التضحية يتسامى في سبيل الضعفاء. تحدي كل أنواع الصعاب هذه الأوطان تحتاج الشباب لتحدي كل أنواع الصعاب كم تقاسي دائما فوق الهضاب من علاء البرد أيام الشتاء كم تقاسي دائما فوق الهضاب من علاء البرد أيام الشتاء.
الحلوين لكي تحققوا أفضل فوائد من ركوب الدراجة الهوائية عليكم اتباع النصائح المخصصة بشأن الركوب.
نعم يا أصدقاء، يعني عليكم أن تتقيدوا بقيادة الدراجة الهوائية في الأماكن المخصصة لها ولا تقوموا بقيادة الدراجة في الشوارع العامة أو في الطرق غير المخصصة.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. ركوب الدراجة يعتبر من الرياضة المهمة والممتعة حيث تنشط عضلات الأقدام، ولكن لكي نحافظ على سلامتنا يجب أن لا نسرع بالقيادة لكي لا نتعرض لحادث، وأن نتبع إشارات المرور أيضا. وهنالك أماكن مخصصة لركوب الدراجات ينبغي لنا أن نضعها في مكانها ولا نركنها مع السيارات والشاحنات الكبيرة. نصيحتي للذين يقودون الدراجات أقول لهم أن القيادة فن، فلكي نتقنها يجب أن لا نتهور أثناء القيادة، ولكي لا نعرض حياتنا وحياة الآخرين إلى الخطر ونحافظ على سلامة الجميع. معكم كوثر دراجين العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أعزائنا أصدقائنا، أهم شيء عند ركوب الدراجات الهوائية هو ضرورة ارتدائكم للخوذ الخاصة بالرأس حتى تحفظكم وتحميكم عندما تسقطون فجأة لا سمح الله، فتكون هذه الخوذ حماية جيدة لكم.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. رجل بخيل دخل الحمام لكنه لم يخرج. لماذا؟ لأنه كان مكتوب على الباب ادفع.
سأل الحرامي أين تسكن؟ قال الحرامي مع أخي. سأل الضابط وأخوك أين يسكن؟ أجاب الحرامي معي. قال الضابط أنت وأخوك أين تسكنان؟ قال الحرامي مع بعض.
إذن أحبائنا الحلوين أيها الشطار، إن ركوب الدراجة الهوائية يساعد على تحقيق فوائد عديدة للجسم،
وكذلك يمنحنا الثقة بالنفس ويزيد من أواصر العلاقات بين الأصدقاء.
فحاولوا يا أحبائنا، حاولوا أن تحرصوا على ركوب الدراجة الهوائية بشكل صحيح، وذلك
حفظا لسلامتكم وتحقيقا لمنافعكم.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن المرأة ترمش أكثر من الرجل مرتين؟
هل تعلمون أن الحيوان الوحيد الذي لا يستطيع أن يقفز هو الفيل؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الحيوان الذي ينتحر عندما يمرض هو النسر؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
أحبتنا الحلوين، سعيد تلميذ صغير في الصف الأول، يقرأ جيدا ويكتب جيدا لولا النقطة. يراها صغيرة ليس لها فائدة، لا يهتم بها كثيرا، عندما يكتب ينساها كثيرا فتنقص درجته في الإملاء. تعجب سمير وهو لا يعرف السبب، يأخذ دفتره ويسأل المعلمة أين أخطأت؟ فتبتسم المعلمة وتمد إصبعها وتقول هذه الغين لم تضع لها نقطة، وهذه الخاء لم تضع لها نقطة، وهذه وهذه وهذه.
نعم يا أحبتنا الحلوين، غضب سعيد وقال أوه، من أجل نقطة صغيرة تنقصين الدرجة؟ فقالت له المعلمة: النقطة الصغيرة يا سعيد لها فائدة كبيرة، هل تعرف كيف؟ هل تعرف الحروف؟ قال سعيد:
أعرفها جيدا.
قالت المعلمة: طيب اكتب لنا حاء وخاء. كتب سعيد على السبورة حاء خاء. قالت المعلمة: ما الفرق بين الحاء والخاء؟ تأمل سعيد الحرفين ثم قال: الخاء لها نقطة والحاء ليس لها نقطة.
هنا يا أصدقائنا، قالت المعلمة: اكتب حرف العين وحرف الغين. كتب سعيد على السبورة عين وغين. قالت المعلمة: ما الفرق بينهما يا سعيد؟
أجاب سعيد: الغين لها نقطة والعين بلا نقطة.
قالت المعلمة: هل فهمت الآن يا سعيد قيمة النقطة؟
ظل سعيد صامتا، فقالت له المعلمة:
اقرأ ما كتبت لكم على السبورة.
أخذ سعيد يقرأ: ماما تغسل، ركض الخروف أمام خالي، وضعت رباب الخبز في الصحن.
قالت المعلمة: اخرج يا علي واقرأ ما كتب سعيد.
أمسك علي دفتر سعيد وبدأ يقرأ بصوت مرتفع: ماما تعسل، ركص الحروف أمام حالي، وضعت رباب الحر في الصحن. هنا ضحك التلاميذ وضحك سعيد، هدأ التلاميذ جميعا وظل سعيد يضحك. قالت المعلمة: ها يا سعيد، هل تنسى النقطة بعد الآن؟ فقال سعيد:
كيف أنساها وقد جعلت الخبز حبرة والخروف حروفة؟
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
فكنة سلطنة آباد. نزلنا من سلم الطائرة وكانت سيارة السافاك في الانتظار عند السلم، فانطلقت بنا تجوب شوارع طهران. كنت جالسا في الكرسي الخلفي للسيارة وما كان النظر إلى الخارج ميسورا، لكنني عرفت بعض الشوارع التي اجتزناها. كانت الليلة باردة جدا وكان الثلج ينزل من السماء. وصلنا إلى منطقة خالية من الأبنية. ساورني هاجس ضعيف إذ شككت أنهم يريدون قتلي في هذا المكان الخالي. بعد مدة وقفت السيارة، سمعت صوت قف، فعرفت أننا وصلنا إلى ثكنة عسكرية. نزل أحد المرافقين وسلم الحارس ورقة فانفتح الطريق ودخلنا، وعرفت بعد ذلك أنها ثكنة سلطنة آباد. ترجلنا من السيارة عند مركز الخفارة، فتشوني ثم تسلمني ضابط الخفر من المأمورين المرافقين، وذهب المرافقان لشأنهما وجاءوا بي إلى حجرة نظيفة وكبيرة فيها سريران ومدفأة نظيفة. سألني الضابط: هل تعشيت؟ قلت له، فجاءني بعشاء. أكلت وصليت ورحت بعدها أغط في نوم هادئ عميق، وكان الظلام يحيط بالغرفة فلا أرى خارجها شيئا. في الصباح استيقظت وأديت ما يجب علي أن أؤديه، ثم جاء أحدهم وقال: تريد الإفطار؟ كنت غير صائم بسبب السفر، قلت نعم. جاءني بفنجان كبير من الشاي وخبز خاص بالجيش، والخبز الخاص بالجيش هو مخلوط عادة بشيء من الزبدة والسكر وشيء قليل من الكافور، ويكون سميكا مطبوخا بالفرن وله طعم لذيذ جدا، وإلى جانب الخبزة قطعة من الزبدة. كنت جائعا فأكلت الوجبة كاملة وأحسست بلذة خاصة. ذلك اليوم الثلجي. نظرت من النافذة فوجدت الثلج قد غطى كل مكان. عند وصولنا طهران كان الثلج يتساقط قليلا، لكنه طول الليل ألبس الأرض حلة نقية بيضاء. ثم رأيت ضابطا يتردد ذهابا وإيابا، فعلمت أن غرفتي مجاورة للسجن، والضابط كان خفيرا. بعد ساعة دعوني فرأيت أن مرافقي السفر قد جاءا. جلست معهما في سيارة وذهبنا إلى مبنى في شارع شميران القديم، شارع شريعة حاليا، وكان المكان من الأبنية السرية للسافاك. ودعني المرافقان ورأيت على وجهيهما مسحة من الرقة والشفقة. سألاني: هل لك توصية؟ قلت: بلغ سلامي للشيخ الكفعمي، وكنت أريد بذلك أن يفهم الشيخ بوجودي في طهران. أدخلوني غرفة كبيرة مكثت فيها مدة، جاء خلالها شخص وفتح الباب ونظر إلي بشزر، ثم ذهب وجاء آخر وفعل ما فعله الأول، وهكذا حتى جاء أحدهم وقال لي: تعال. استغربت حين أجلسوني مرة أخرى في سيارة برفقة اثنين من رجال السفك، وانطلقت بنا تجتاز الشوارع دون أن أعرف المقصد. لاحظت أن السيارة اتجهت غرب طهران عبر شارع كرج الذي سمي بعد ذلك شارع إليزابيث، ثم بعد الثورة شارع كيشاورز أي الفلاح. كنت أعرف هذا الشارع جيدا لأن القنصلية العراقية كانت تقع فيه، وذهبت إلى القنصلية سنة 1376 للهجرة القمرية، أي في عام 57 للميلاد، لأخذ تأشيرة السفر إلى العراق. اجتزنا هذا الشارع ثم انعطفت السيارة نحو الشمال الغربي حتى وصلنا إلى منطقة خالية من البناء. زاد استغرابي وتساؤلي مع نفسي عن المصير الذي ينتظرني، وبعد مسافة اتجهت السيارة نحو اليمين وعبرنا حاجزا مرتفعا يقف عنده خفير. رأيت في الجانب الآخر من الحاجز ميدانا مغطى بالثلج. وقفت السيارة في نقطة من الميدان، نزل المرافقان ونزلت معهما. رأيت في جانب الميدان قلعة كبيرة حولها جدار يرتفع 10 أمتار تقريبا، وفي الجانب الآخر أبنية منخفضة ذات لون عسكري أصفر، وفي جانب آخر عمارة جديدة. دخل أحد الرجلين البناية الجديدة وبقي الآخر يلقي نظرة على محرك السيارة وعجلاتها. عرفت من حديثهما في الطريق أنهما يتكلمان اللغة التركية التي أجيدها. أردت أن أعرف المكان الذي حللنا فيه، فقلت للرجل الذي بقي معي بالتركية: بوراهاردي، أي أين هنا؟ وكان للسؤال بالتركية وقعه في نفسه. نظر يمنة ويسرة نظرة وجل وتحرز وقال باللهجة التركية: كيزيلكال إيه، وتلفظ بالفارسية قزل قلعة. وقزل باللغة التركية تعني أحمر أو ذهبي. نحن إذن في سجن القلعة المعروف الذي تحول بعد الثورة الإسلامية إلى سوق للفاكهة والخضار. كنت قد سمعت بهذا السجن وكان معروفا بصعوبة العيش وقسوة التعامل فيه. عاد المرافق الثاني وسارا وسرت خلفهما باتجاه القلعة. انفتحت بوابة السور الخارجي وخرج منها جندي يهرول على الثلج باتجاهنا. سأل: هو هذا؟ وأشار إلي، فأجاب المرافقان: نعم هو. ثم التفت الجندي إلي وقال: تعال معي. تبعته وتعرفت إليه بعد ذلك، وكان شابا شيرازيا طيبا يقضي فترة الخدمة العسكرية الإجبارية. دخلت البوابة وإذا بي أمام جدار مرتفع آخر على بعد 4 أمتار، فيه بوابة أيضا. فتحت البوابة الثانية فرأيت ساحة كبيرة تقع في وسطها بنايات السجن. توجهنا نحو قلعة السجن ففتحت بوابتها، وكانت بوابة حديدية مهيبة مشدودة بالسلاسل الحديدية. بعد البوابة ممر ضيق تصطف على جانبيه الزنزانات، وأدخلوني إحدى تلك الزنزانات.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد الدكتور محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
تبتسم اه يا مهري تبتسم اه، قبره دموه النواصب قبره دموه، للامل ما بالامل يلا يلمهدي العدل، للامل ما بالامل يلا يلمهدي العدل. تبتسم اه يا مهري تبتسم اه، تبتسم اه يا مهري تبتسم اه، هذا جعفر هذا بن خير البرايا، من البداية نهجه واضح للنهاية، هو للعالم صبح منبر هداية، ورغم هذه شيعته صارت ضحايا، ورغم هذه شيعته صارت ضحايا، شيعته تعيش ماسي شيعته تعيش، مرة تهميش سياسي شيعته تعيش، مرة تموت بجمل يلا يلمهدي العجل، مرة تموت بجمل يلا يلمهدي العجل. تبدأ سموه يا مهدي تبدأ سموه، تبدأ سموه يا مهدي.